بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التصور الصحيح لمنزلة الرباني ورسوخه في العلم والعمل والتربية وما لذلك من أثر في حياة الأمة أوحى إلى العلماء وهم يتأولون قوله تعالى في سورة آل عمران: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أوحى إليهم مزيدا من التبصر في الكلمات الهاديات المنيرات وعطائها على ساحة النسبة في كلمة الرباني والصفات التي لا بد من توافرها كيما يبلغ رائد الصلاح والإصلاح في المجتمع الإسلامي منزلة الربانيين. ولم يقتصر الأمر في ذلك على عصر دون عصر، وقد رأينا فيما سبق من القول نثارات من الضياء عند علمائنا السابقين الذين ذهبوا إلى أن النسبة في كلمة الرباني كائنة إلى الرب سبحانه وتعالى أو إلى علمه وشدة التمسك بدينه الذي شرعه للعباد. ونحن اليوم على موعد مع كلمات معاصرة في تفسير الآية تؤكد ما ذهب إليه بعض من سبق يرحمهم الله، ولكن بمزيد من تعليل العلاقة بين العلم والربانية وضرورة التقيد بوجوب العمل بالعلم في ظل التوجه الخالص إلى الله، إلى الله تبارك وتعالى بعيدا عن الشوائب، وتوكيد أن العمل الصحيح لا يكون إلا بالعلم الصحيح. فإذا توافر للعالم بالمعنى الصحيح العمل بالعلم وشدة التمسك بالدين والحرص على نفع الأمة بالتربية والتدريس وفق النهج الرباني، كان ذلك السلم المبارك الذي يرقى بهذا العالم العامل إلى درجة الربانية والقرب من الله عز وجل. هذا صاحب تفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنار يطالعنا رحمه الله وهو ينظر في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، بقوله هناك: أي ولكن يأمرهم النبي الذي أوتي الكتاب والحكم والنبوة بأن يكونوا منسوبين إلى الرب مباشرة من غير توسطه هو ولا التوسل بشخصه، وإنما يهديهم إلى الوسيلة الحقيقية الموصلة إلى ذلك، وهي تعليم الكتاب ودراسته. فبعلم الكتاب وتعليمه والعمل به يكون الإنسان ربانيا مرضيا عند الله تعالى. فالكتاب هو واسطة القرب من الله تعالى، والرسول هو الواسطة المبلغة للكتاب، كما قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ. وتسلمنا هذه السطور إلى قول الشيخ محمد عبد غفر الله له: أفادت الآية أن الإنسان يكون ربانيا بعلم الكتاب ودرسه وبتعليمه للناس ونشره. ومن المقرر أن التقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بالعمل بالعلم، والعلم الذي لا يبعث على العمل لا يعد علما صحيحا، لأن العلم الصحيح ما كان صفة للعالم وملكة راسخة في نفسه، وإنما الأعمال آثار الصفات والملكات، والمعلم يعبر عما رسخ في نفسه. ومن لم يحصل من علم الكتاب إلا صورا وتخيلات تلوح في الذهن ولا تستقر في النفس، لا يمكنه أن يكون معلما له يفيض العلم على غيره، كما أنه لا يكون عاملا به على وجهه كما ثبت بالمشاهدة. أيها الأحباب، والمراد كما يقول صاحب التفسير أن العلم لما كان يستلزم العمل استغني بذكره عن التصريح بالعمل، كما يستغنى عن ذكر العلم عندما يعلق الجزاء على العمل، لأن العمل الصحيح لا يكون إلا عن العلم الصحيح، فتارة يذكر الملزوم وتارة يذكر اللازم، ولكل مقام مقال. والحق أن هدي الكتاب العزيز في هذه القضية التي تقوم على توثيق الارتباط بين العلم والعمل والإخلاص في تعليم الناس الكتاب وتربيتهم على منهجه القويم، وبين الظفر بأن يكون الرجل من الربانيين، كان عظيم الأثر في العالم الإسلامي عبر العصور على اختلاف الأقاليم والبقاع، وقد عمل عمله في من أنار الله عقولهم وقلوبهم بالعلم النافع للأمة في دينها ودنياها، وبصائرهم في وضع الأمور مواضعها والإخلاص فيها، حتى إنك لترى طريق الربانية ممهدا بتوفيق الله لهؤلاء العلماء العاملين الأبرار في نور الكلمة الهادية في التنزيل الحكيم وسنة المصطفى وسيرته المطهرة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يحدثنا القاضي عياض اليحصبي المتوفى سنة 44 و500 في كتابه القيم ترتيب المدارك وتقريب المسالك عن أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن النفزي الذي كان يسكن القيروان والمتوفى سنة 86 و300، فيضعنا أمام طاقة فاعلة من الخير جمعت كل العناصر الفاعلة على طريق سداها ولحمتها العلم والعمل والصلاح والتقوى والحرص على نفع المسلمين مع الزهادة في الدنيا وشدة الخوف ليوم الحساب. والنفزي نسبة إلى نفزة مدينة بالمغرب بالأندلس، بلغ أبو محمد من العلم مبلغ أن يقول فيه الشيرازي كان يعرف بمالك الصغير، إذ كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع المذهب وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وقافا عند الدليل، منصفا رجاعا إلى الحق تحت سلطان النصوص الهادية في الكتاب والسنة، بصيرا بالرد على أهل الأهواء والمبتدعين، ويجمع إلى ذلك مثابرته على نشر العلم النافع وتربية الناس على هدي الشريعة ومكارم الأخلاق والصبر على ذلك. قال أبو عبد الله الميرقي: اجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل أيضا، شهرته تغني عن ذكره. من مؤلفاته الكثيرة كتاب النوادر والزيادات على المدونة مشهور، وكتاب مختصر المدونة مشهور، وعلى كتابيه هذين كما يقول القاضي المعول بالمغرب في التفقه، وكتاب الاقتداء بأهل السنة، وكتاب الثقة بالله والتوكل على الله. وكم هو نافع حقا على طريق التربية بالقدوة والعمل أيها الإخوة، ألا يفتقد الأدب والتواضع عند العالم، وهذا ما نجده عند أبي محمد. قال القاضي عياض: ذكر أنه دخل يوما على أبي سعيد بن أخي هشام كذا يزوره، فوجد مجلسه محتفلا، فقال له: بلغني عنك أنك ألفت كتبا، فقال له: نعم أصلحك الله. فقال له: أسمع مسألة. قال له أبو محمد: أذكر أصلحك الله، فإن أصبت أخبرتنا، وإن أخطأت علمتنا. فسكت أبو سعيد ولم يعاوده. وما من ريب في أن أفضل ما يزين العالم الرباني ومن يتصدى على بصيرة للتربية النافعة والإصلاح خشية الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلن، وهذا ما قالوه من أن النسبة إلى رب سبحانه وتعالى في قوله جل شأنه ولكن كونوا ربانيين شدة التمسك بالدين القائمة على العلم واستنارة البصيرة، فذلك هو السبب المبارك الذي يديم صلة العبد بربه الكريم المنان الذي يعلم السر وأخفى. وهذا ما نجده في سلوك الشيخ أبي محمد رحمه الله، ولا نزكي على الله أحدا، وكان هذا لونا من ألوان التوجيه العملي والتربية بالتأسي والاقتداء. قال أبو القاسم اللبيدي: اجتمع عيسى بن ثابت العابد بالشيخ أبي محمد فجرى بينهما بكاء عظيم وذكر لله عز وجل، فلما أراد فراقه قال له عيسى: أريد أن تكتب اسمي في البساط الذي تحتك، فإذا رأيته دعوت لي. فبكى أبو محمد وقال: قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فهبني دعوت لك، فأين عمل صالح يرفعه؟ أيها الإخوة، إنه التكامل في شخصية العالم الرباني والموفق من وفقه الله، فكان على السبيل المرضية لله عز وجل على حالاته كلها. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.
استمعنا إلى حلقة من البرنامج اليومي الربانيون قدوة وعمل للشيخ محمد أديب الصالح.